بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تناولنا وإياكم في جلستنا الماضية الكلام على مدخل إلى علم أصول الفقه، وأريد أن أسأل بعض الأسئلة للمراجعة، وفيها بعض الجوائز كما أخبرنا بذلك الشيخ يوسف جزاه الله خيرا. تكلمنا عن المقصود الأعظم من دراسة علم أصول الفقه، فما هو الهدف من دراسة هذا العلم؟ تفضل. طيب، صيغها لي بأسلوبك، شو فهمت أنت؟ فهم فقط واستنباط الأحكام منها. جزاك الله خير. شيء خط سابقا، أنا أساس أوزع من اللي أمامي الآن. تفضل. علم أصول الفقه، هل هو علم له أصله في الشرع أم علم حادث؟ تفضل. طيب، كيف له أصل في الشرع؟ شو دليلك على هذا الكلام؟
الصحابة رضي الله عنهم، التابعين استخدموا مذهب الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم حصل عندهم إجماع النبي صلى الله عليه وسلم، استخدم القياس.
جميل، أحسنت، بارك الله فيك. تفضل. الإمام الشافعي رحمه الله أول من دون في علم أصول الفقه رسالته، شو اسمها؟ رسالة، ما علي سؤال، ما علي جائزة. السؤال الآن، ما هي الصفات اللي أهلت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأن يكون هو أول من ألف في هذا الباب؟ تفضل. عنده أنت في قبيلة هذيل، بارك الله فيك، إجابتك صحيحة. تفضل. وصل. سؤال للأخوات النساء، والإجابة تعطى للأخوات المشرفات. ما هو الفرق بين طريقة الجمهور وطريقة الفقهاء في التقعيد؟ ما هو الفرق بين مدرسة الجمهور أو مدرسة الشافعية أو مدرسة أهل الكلام، وهي اسم لمدرسة واحدة، وبين طريقة الفقهاء أو الحنفية في التقعيد؟ وننتظر الجواب بعد ذلك. كلفناكم بواجب، وهو البحث في الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فمن حل الواجب؟ مطلوب شفوي وغير شفوي، كله مطلوب. تفضل.
الفرق بين القواعد الفقهيه
والقواعد الاصوليه لا استثناء فيها. لا تصور، جزاك الله خير، ما يحتاج، حاسبه بتصور. جزاك الله خير. تفضل. القواعد الفقهيه يدخل فيها الاستثناء. جيد. كذلك نفسه ولا غيره؟ زي. طيب، ثاني
القاعدة
التشريع.
جميل.
قاعد الأصولي ما مجرد يعني لا اشتغل
من حكم التشريع. طيب كذلك من بحث تفضل.
قاعدة الأصولية تبحث في الأدلة، قاعدة الفقهية تجمع الأحكام أو
تبحث في الأحكام. تفضل. جيد. ما هي الكتب اللي رجعتم لها؟ نعم جيد. فقه. نعم. رجعت أي كتاب؟ يا الله جيد الحمد لله. طبعا سنتعرض للفرق بصورة تأصيلية لما نأتي إلى الكلام على القواعد الفقهية في كتابنا الذي نحن بصدد التعليق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف علم أصول الفقه، وأهل الأصول يعرفون هذا العلم باعتبارين: الاعتبار الأول باعتباره مركبا لفظيا من كلمتين أصول وفقه، والاعتبار الثاني باعتباره علما على هذا العلم. والمصنف عرفه بالاعتبار الثاني فقال: هي العلم بأدلة الفقه الكلية. قوله العلم يريد به الإدراك الذي يتناول الإدراك باليقين أو الإدراك بالظن، لأنها ليست كل الأدلة الإجمالية أدلة يقينية، فبعضها مختلف فيه. وقوله العلم بأدلة الفقه، الأدلة جمع مفرده دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. وأما في الاصطلاح فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا تعريف الدليل من حيث اصطلاح الفقهاء الأصوليين، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر أي بالاجتهاد الصحيح ليخرج الاجتهاد غير الصحيح. وقوله إلى مطلوب خبري أي إلى حكم من الأحكام الشرعية الخمسة التي سنتطرق إليها بإذن الله تعالى. وقوله بصحيح النظر يخرج النظر الفاسد الذي لا يوصل إلى الحكم الصحيح. فهذا هو معنى الأدلة، العلم بأدلة الفقه. والفقه سنتعرض لتعريفه عند كلامنا على الاعتبار الأول بأدلة الفقه الكلية. وقوله الكلية ليخرج الأدلة التفصيلية. المصنف رحمه الله أخذ هذا التعريف من النظر إلى التعريف الأول، وهو تعريف علم أصول الفقه باعتبار مركبين. فأصول جمع أصل، والأصل في اللغة كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعدة بعضها من بعض، أحدها أساس الشيء. فالأصل في اللغة يستخدم بمعنى أساس الشيء، فيقال أصل الشيء أي أساسه. والأصوليون زادوا في التعريف اللغوي ما لم يذكره أهل اللغة، فقالوا الأصل هو أساس الشيء وهو ما يبنى عليه غيره. ولو نظرت في كتب اللغة فلن تجد ما ذكره الأصوليون من معنى لغوي لهذه الكلمة، حتى قال ابن السبكي: وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم، وهو ما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة. فالأصل في اللغة هو الأساس، وهو ما يبنى عليه الشيء، سواء كان البناء حسيا أو معنويا. فتقول أصل البناء أي أساسه، وأصل المسألة، وتقصد أساس المسألة. وقد قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي الاصطلاح عند الأصوليين يستخدم الأصل في معان عدة، أولها الدليل. فيقول الفقيه: الأصل في وجوب الصوم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والأصل في تحريم الخمر قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالأصل هنا بمعنى الدليل. ويستخدم الأصل عند الأصوليين والفقهاء بمعنى القاعدة المستمرة، فيقال: إباحة أكل الميت للمضطر على خلاف الأصل. فالأصل هو تحريم أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، لكن أبيحت على خلاف القاعدة. ويأتي الأصل كذلك بمعنى الراجح، فيقال مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة، لأن أهل الأصول اختلفوا هل الأصل في الكلام الحقيقة أم المجاز. فإذا قيل الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح في الكلام الحقيقة. ويستخدم الأصل كذلك بمعنى المقيس عليه في باب القياس، فإن أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والحكم والدليل، أو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. فالمقيس عليه هو الأصل، ويقابله الفرع، ثم العلة، ثم الحكم. ومثال ذلك في المشهور عند الناس: الخمر مع المخدرات أو النبيذ. وإن كان الكثير لا يسلم بهذا المثال، لكن من باب التوضيح فيقولون: حكم المخدرات أو النبيذ مقيس على الخمر، لأن الخمر قد ورد دليله في الكتاب والسنة، والعلة المشتركة بينهما الإسكار، والحكم التحريم. فالأصل هنا هو الخمر، وهو المقيس عليه. هذه بعض استخدامات كلمة أصل عند الفقهاء. وأقرب استخدام يتوافق مع علم أصول الفقه هو استخدام الدليل. وأما الفقه فهو في اللغة بمعنى الفهم، وقيل بل هو فهم مراد المتكلم، ليس أي فهم، فهم مراد المتكلم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنه كان يتكلم بلغتهم، فقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول. واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقوله العلم يشمل الإدراك اليقيني والإدراك الظني، لأن بعض مسائل الفقه قطعية وبعضها ظني لوجود الخلاف. العلم بالأحكام الشرعية ليخرج الأحكام العقلية والأحكام اللغوية،
وقوله العملية ليخرج العلمية والاعتقادية، وقوله المكتسبة من أدلتها التفصيلية يخرج الأدلة الإجمالية. ومن هنا اختار المصنف رحمه الله تعالى المعنى أو تعريف علم أصول الفقه من تعريف الكلمتين، فقال هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية، العلم بأدلة الفقه الإجمالية. وهذا التعريف لم ينفرد به رحمه الله، بل تعريف الكثير من أهل الأصول، ومنهم تعريف ابن تيمية رحمه الله حيث قال أصول الفقه هي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال، واختاره كذلك ابن قدامة قال هي أدلته الدالة عليه من حيث الجملة، من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، وكذلك هو اختيار الغزالي من قبله. إذن هذا هو تعريف هذا العلم، العلم بأدلة الفقه الكلية. طيب هناك سؤال، وهذا السؤال واجب للدرس القادم. أهل العلم يقولون عند تعريف كلمة العلم أنه يشمل العلم اليقيني والعلم الظني، يقولون كيف نبني الأحكام على الظن وقد نهانا الله عز وجل عن اتباع الظن، فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طيب كيف نوفق بين الأمرين، بين قول الفقهاء رحمهم الله والأصوليين بأن العلم يشمل القطعي والظني، وبين النهي عن اتباع الظن؟ هذا السؤال لكم إلى الدرس القادم بحول الله تعالى وقوته. ثم بدأ المصنف رحمه الله يبين التعريف، قال وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فقوله إما مسائل يحتاج إلى بيان حكمها الشرعي من الأحكام الخمسة المعروفة، وهي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، حكم استخدام السواك هذه مسألة، حكم صلاة الوتر هذه مسألة، حكم صيام يوم السبت هذه مسألة. إذن هذه مسائل. قال وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، فالدليل على السواك ما هو؟ على حكم، أولا ما حكم السواك؟ مستحب. ما الدليل على استحبابه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الأصرح في الدلالة على الاستحباب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا يدل على استحباب السواك. فالفقه عبارة عن مسائل وعن أدلة. قال فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل كما ذكرنا سابقا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الدلائل نوعان، دلائل كلية وأدلة جزئية تفصيلية. أما الدلائل الكلية قال تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. القاعدة الأصولية: الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. في كم باب من أبواب الفقه تطبق؟ في كل الأبواب التي وردت فيها أوامر، في الصلاة، طهارة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في الجهاد، إلى آخر أبواب الفقه تستخدم في هذه القاعدة. فكل أمر يأتينا الأصل فيه أن الأمر فيه للوجوب، وكل نهي يأتينا الأصل فيه أنه للتحريم. هذه يسموها أدلة كلية، وأدلة جزئية تفصيلية، كما ذكرنا الآن. ما حكم زكاة الفطر؟ هذه مسألة، ما حكمها؟ واجبة. ما الدليل؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، هذا دليل على الوجوب. هذا الحديث نطبقه في أي باب؟ في باب الزكاة، في باب زكاة الفطر. ما يصلح أن نطبقه في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج، فهذا دليل جزئي تفصيلي. قال: تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. وانظر إلى عملية الربط بين الأصول وبين الفقه. أدلة كلية تشمل كل حكم من جنس واحد، وأدلة تفصيلية تفتقر إلى الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا الدليل أفاد الأمر بالصلاة والزكاة. طيب، ما دلالة الأمر؟ نقول: القاعدة في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. النتيجة أن الصلاة حكمها الوجوب والفرضية، وكذلك الزكاة. قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. فذكر رحمه الله تعالى فوائد علم أصول الفقه. فأول فائدة: ضبط أصول الاستدلال، فليس كل دليل صحيح الاستدلال به يكون صحيحا، ليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا. مثلا، أهل الكلام يستدلون على نفي الصفات عن الله تعالى بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا دليل أم لا؟ صحيح أم لا؟ طيب، هل الاستدلال به صحيح؟ قال أهل السنة: استدلالكم غير صحيح ومردود، بل في الآية دليل على الإثبات مع نفي المماثلة، حيث قال: ليس كمثله شيء، فهذا نفي لمماثلة الله تعالى لأي شيء من مخلوقاته، فالله عز وجل لا يماثله شيء. هل تعلم له سميا؟ والإثبات في قوله: وهو السميع البصير. طيب، ما الحكمة من ذكر هذين الاسمين بالذات؟ ترى جميل.
يعبون يقولون السمع والبصر بدون هذه الصفات إلى العلم، لكن اجتمعت السميع والبصير في دلالة على السمع غير البصر، فلا يكون هو العلم.
جيد، تفضل. هذه من الصفات، ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله، من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة السمع معروف والبصر معروف، فنفى الله عز وجل أن يكون له مماثل في الصفات، ثم أثبت له صفة السمع والبصر، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق، وبصر الله ليس كبصر المخلوق، فالكل يتفق على وجود سمع وبصر للمخلوق، لكن يختلف سمع الله عز وجل وبصره عن سمع وبصر المخلوق، بل يستدل على تفاوت السمع والبصر عند المخلوقين على التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فهم يستدلون بهذا الدليل الصحيح، ولكن استدلالهم غير صحيح. إذن هذا أولا ضبط أصول الاستدلال، ومن هذه الفائدة ننطلق إلى فائدة أخرى، وهي الرد على أهل البدع في استدلالاتهم وتحريفهم للنصوص. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن عمر رضي الله عنه قال: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بين فسقه، ولكن أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى إذا أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. فيتأول النصوص على غير تأويلها الصحيح، وهنا يظهر لنا أهمية فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم في فهم النص، وأن فهمهم مقدم على فهم غيرهم، لأنهم عاشوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أعلم الناس باللغة وبدلالات الألفاظ، ففهمهم مقدم على فهم غيرهم. فإذا جاءك شخص باستدلال غير معروف عند السلف رحمه الله فترده بهذا الأمر: هل السلف قالوا بهذا الاستدلال الذي تقول به أم لا؟ فإن لم يقل به السلف فلا حاجة لنا إلى استدلالك. اثنين: من فوائد علم أصول الفقه التفقه في دين الله، ومعرفة ما للمكلف وما عليه من حقوق وواجبات، وهذا يحصل بمعرفة أصول الفقه وتطبيق القواعد على الأدلة التفصيلية، وهذا يكون للعالم المجتهد ولمن دونه. ثلاثة: معرفة الراجح من الخلاف في المسائل الخلافية، فقد تتعرض لمسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين أو ثلاثة، فمما قد يرجح أحد القولين هو تطبيق قواعد أصول الفقه. رابعا: معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار بينهم، معرفة الراجح من الخلاف في المسائل الخلافية، معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك. العلماء رحمهم الله تعالى لا يختلفون اختيارا وطوعا وذوقا، وإنما الاختلاف مبني على قواعد وأصول وأدلة، ليس للتشهي: هذا الحكم يناسبني فآخذ به، وهذا الحكم في شدة فأتركه. ومن هنا نعذر العلماء في اختلافهم ولا نتحامل عليهم، ويعذر كذلك بعضنا بعضا في المسائل الخلافية التي تحتمل الخلاف، ولا يبدع بعضنا بعضا فيها لأن الأمر يحتمل، وخصوصا في بداية الطلب يكون الإنسان عنده نوع من أنواع التحمس، فكل من خالفه في هذه المسألة فليس معه، كل من لم يضع يده على صدره بعد الركوع فهو ليس بسني على المنهج الصحيح، وعلى العكس من يرى بأن السنة عدم الوضع يرى أن من وضع قد خالف، وهذه مسائل يقع فيها الخلاف. حكم صيام يوم السبت في خلاف بين الفقهاء كما تعلمون، من ذهب إلى الجواز ذهب بأدلة واستدلالات، ومن منع منع بأدلة واستدلالات وليس من باب التشهي، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا ما دام أنه قد أخذ بهذا القول بدليل واستدلال صحيح بالنسبة له. فهذا أصول الفقه يبين لك أسباب اختلاف الفقهاء. خذ مثالا، اختلف المالكية مع الجمهور في زكاة السائمة من الغنم، في سائمة الغنم في كل 40 شاه شاه. السائمة ما هي؟ لترعى في المراعي، ترعى في الجبال والوديان والسهول. قال الجمهور إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها. قال الحنفية لا نقول بذلك، لأنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة. المالكية مع أنهم مع الجمهور يقولون بمفهوم المخالفة، قالوا يشترط للأخذ بمفهوم المخالفة أن لا يخرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا يعمل به. والبهائم زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معلوفة أم سائمة؟ كانت سائمة، فخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. إذن الخلاف حصل بينهم بناء على تطبيقهم للقواعد الأصولية. فلا نقول أن المالكية خالفوا السنة، ولا أن الجمهور قد خالفوا السنة في ذلك، لأن الخلاف هنا يحتمل. كذلك من فوائد علم أصول الفقه معرفة الحكم الشرعي لكل ما يجد ويستجد من الحوادث والنوازل والوقائع التي لم يرد بخصوصها نص صريح ولا ظاهر بين. معرفة أحكام المستجدات والنوازل، الآن مثلا الأسهم وأحكامها، النوازل التي لم تكن عند السلف رحمهم الله تعالى، أحكام ما يسمى اليوم بتأجير الأرحام، مو بتأجير السيارات، تأجير الأرحام، هذا حصل عند الغرب، وهو أو صورته أن المرأة لا تريد أن تحمل، فيتم عملية تلقيح البويضة من مني الزوجة ومن غيره عندهم، ثم توضع بعد ذلك في امرأة أخرى تحمل بالنيابة عنها. مثل هذه المسألة طبعا سيأتي إنسان يقول الحكم محرم مباشرة. طيب فإن كان من زوجة لزوجة الثانية للرجل، من زوجته الأولى أخذت البويضة ولقحت ثم وضعت في الزوجة الثانية، الزوجة الأولى ما تحمل، فنريد منها هذا الحمل من الأولى لكن توضع في الثانية، ما الحكم؟ كذلك يحتاج إلى نظر. ما الذي يسعفنا في هذا القول؟ أصول الفقه والاستدلال. ما يسمى بيع الهامش اللي يوجد الآن في البورصات والأسواق المالية، هذا من البيوع المستجدة لم تكن سابقا موجودة. الآن البيوع المركبة، عقد واحد في أكثر من ثلاث أنواع أو أربع من البيوع، فهذا يحتاج إلى تطبيق لقواعد أصول الفقه لمعرفة الحكم الشرعي. كذلك المفطرات المعاصرة، الأدوية المعاصرة، هل هي تفطر الصائم أم لا؟ وهذا مما يبحث في باب المستجدات. سادسا من فوائد علم أصول الفقه الدفاع عن العقيدة الإسلامية برد الاستدلالات الباطلة والرد على المشككين، فإنه ما من مبتدع إلا ويستدل بالكتاب والسنة على بدعته، لأنه لو أتى بقول لا دليل عليه من الكتاب والسنة لن يقبله أحد، فيأتي على بدعته بالكتاب والسنة ويؤولها تأويلا يناسب رأيه، فنستطيع أن نرد عليه من خلال علم أصول الفقه ونقول استدلالك هذا غير صحيح، بل استدلال باطل من وجوه. وابن تيمية رحمه الله من قوة تمكنه في هذا العلم يقول ما من دليل يستدل به أهل البدع إلا ونرد عليهم من خلاله من نفس الدليل، وهذا يدل على تمكنه رحمه الله تعالى في باب الاستدلال. ثم قال قبل ثم قال
منذ قليل كنا نتكلم في ماذا؟ قبلها تعريف علم أصول الفقه. ما هو التعريف؟ لا تنظروا، ما هو التعريف اللي اختار المصنف رحمه الله تعالى؟ جاوبت من قليل، نريد حد بعض الشباب يجاوب يشارك، تفضل ارفع. هو قال العلم، العلم بأدلة الفقه الكلية. طيب، هذا التعريف أخذه المصنف من أخذه من تعريف الفقه بمركبين. طيب، الفقهاء استخدموا الأصول في عدة استعمالات، ذكرنا نحن كم تقريبا؟ أربع أم خمس؟ أربع. طيب، من يذكر لي منهن ست؟ فضل الدليل مثل له. الأصل في ذلك قوله تعالى. استخدام الثاني فضل الراجح كقولهم في الكلام الحقيقة للمجاز. ثلاثة الأساس، هذا المعنى اللغوي. قاعدة مستمرة. أربعة فضل ليس القياس، الأصل المقيس عليه. بارك الله فيكم. الأدلة تنقسم إلى قسمين في علم أصول الفقه، ما هي؟ فضل. أدلة كلية وأدلة تفصيلية. من الذي يحتاج للآخر؟ من الذي يحتاج للآخر؟ تفضل. الأدلة التفصيلية تحتاج إلى الأدلة الكلية. بارك الله فيكم. قال فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، وأول ذلك الحكم وهو المنع من الظلم، وقيل المنع لأجل الإصلاح. وفي الاصطلاح هو ما اقتضاه خطاب الشرع، هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما اقتضاه خطاب الشرع، خطاب الشرع المقصود به كلام الله تعالى اللفظي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، ويشمل كذلك السنة. قوله المتعلق بأعمال المكلفين أو العباد يدخل فيه الأقوال والأفعال، قلبية كانت أو تابعة للجوارح، ويخرج به خطاب الله عز وجل بغير أفعال أو لغير أفعال العباد من سماء وأشجار وشمس وجبال. هل يوجد عندنا دليل على خطاب من الله عز وجل لغير الإنسان في القرآن؟ فضل. أحسنت، هذا خطاب؟ هذا ليس بخطاب، وحي إلهام. طيب الخطاب الآية من أولها في آية صريحة. تفضل. الآية من أولها إن عرضنا الأمانة على يا جماعة الخير، وش الحفظ اللي عندكم؟ من يعطيني الآية كاملة؟ تفضل. في أي سورة؟ إن شاء الله عليكم في المعاونة، استعانة بصديق تستطيعون. طيب، قوله بأعمال المكلفين من طلب أو
باقتضاء أو تخيير أو وضع. الاقتضاء في بعض التعاريف وبعضها يقولون طلب. الاقتضاء هو الطلب. الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل ينقسم إلى قسمين: طلب فعل على وجه الإلزام، وطلب ترك على وجه، وطلب فعل على غير وجه الإلزام، وكذلك طلب الترك. فيقع طلب ترك على وجه الإلزام وطلب ترك على غير وجه الإلزام. انتبه حتى تعرف أين تأتي الأحكام الخمسة. تأتي من الحكم الشرعي، أساسها مأخوذ من الحكم الشرعي، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال أو بأعمال المكلفين من اقتضاء أو تخيير أو وضع. الطلب أو الاقتضاء ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وينقسم إلى قسمين، جازم وغير جازم، وطلب ترك جازم وغير جازم، أو تخيير، أي متساوي في فعله أو تركه، يستوي الفعل ويستوي الترك، أو وضع. والوضع هي أمارة جعلها الشارع بين أمرين كشرط أو سبب للحكم أو الحكم بالصحة أو الفساد. وهنا العلماء قسموا الأحكام بناء على هذا التعريف إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والمصنف الآن سيبين الأحكام الشرعية التكليفية، فقال: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب، وعرفه بقوله: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب، الواجب في اللغة هو الساقط الملازم لمحل سقوطه. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الواو والجيم والباء أصل واحد يدل على سقوط الشيء ووقوعه. صوت ضعيف. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله تعالى بالثمرة، بثمرة الواجب وما يترتب على فعل الواجب. قال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ومن حيث الماهية عرف بقولهم: ما أمر به أمرا جازما. وقيل: ما اقتضاه خطاب الشرع على وجه الإلزام. ما اقتضاه خطاب الشرع بالفعل على وجه الإلزام. وبعض الشراح أو أصحاب المتن يعرف بهذا، وبعضهم يعرف بهذا، وكله سائغ. قوله: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قال بعض أهل العلم: الأولى أن يقال الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، لأنه قد يفعله غير ممتثل للأمر فلا يؤجر عليه، ويتركه فيكون عاص ويغفر الله عز وجل له، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويسمى الواجب بالفرض وبالحتم واللازم. طيب، هل ورد الواجب في النص؟ لفظ واجب هل ورد في نصوص الشرع أم لا؟
لا.
فضل.
قول الله عز وجل: إذا وجب الجنوب.
هذا من حيث التعريف اللغوي. من حيث الشرع، استخدام الشرعي، هل ورد لفظ الوجوب في الاستخدام الشرعي؟ فضل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب، الفرض، كلمة فرض هل وردت في الاستعمال الشرعي؟ فضل. أحسن، زكاة الفطر. هذا بالنسبة للواجب. ما تعريفه؟ قلنا الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وفي الاصطلاح قلنا ما أمر بفعله على وجه الإلزام عند بعض الأصوليين. من أمثلة الواجب الصلاة، الصيام، الزكاة، أركان الإسلام. طيب أعظم واجب التوحيد والإيمان. ما الآية الدالة على أن الإيمان واجب؟ نريد آية من القرآن تدل على أن الإيمان ورد فيه أمر. تفضل. آمنوا. سنت بارك الله فيك. جزاك الله خير. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا أمر. فكل أركان الإسلام الخمسة تدخل في الواجبات. قال والحرام ضده. من يفسر لنا الحرام بالضد؟ يفسر الحرام بالضد. الآن عندك أنت تعريف موجود. فضل. الذي يعاقب. نعم. ويثاب تاركه. الحرام في اللغة مأخوذ من المنع والتشديد، وفي الاصطلاح هو الذي يأثم فاعله ويثاب تاركه على طريقة المصنف رحمه الله، ويقيد بما قيدناه. فيقال يستحق فاعله الإثم ويثاب تاركه امتثالا، ويثاب تاركه امتثالا. وهذا من عفو الله عز وجل ورحمته بعباده أنه يغفر لهم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من حسنات التوحيد، من حسنات هذه الكلمة العظيمة والتوحيد، أن الله عز وجل يغفر بتوحيدك له الذنوب والمعاصي. إلا الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة حول تارك المحرم وأقسامه، ومن الذي يثاب ومن الذي يأثم. فقال أولا تارك المحرم على أقسام. الأول أن لا يطرأ على باله فعل المحرم أصلا، قال فلا يثاب على الترك. ما جاء في باله أبدا أن يشرب الخمر ولا أن يدخن السيجار، ما جاء الحرام في باله مطلقا. هذا النوع الأول. النوع الثاني من هم بالمحرم ولكنه تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وعقابه فتركه، فهو الذي يثاب، كما قال تعالى في الحديث القدسي إنما ترك هذا من جرائي أي لأجلي. الثالث رجل تمنى الحرام ولم يفعل أسبابه فيأثم على نيته. الرابع رجل هم بالمحرم وسعى إليه وفعل أسبابه ولكنه عجز عنه فيأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. والذي يدخل في التعريف عندنا الذي يثاب على تركه امتثالا هو الثاني. والحرام له أمثلة كثيرة، منها الخمر، أولها قبل الخمر الشرك بالله تعالى، الشرك بالله من أكبر المحرمات، ثم الموبقات والكبائر كالخمر والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وغير ذلك مما هو معروف. قال والمسنون. والمسنون يسمى بالمندوب، وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ونضيف عليها نقول الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وفي الاصطلاح الآخر ما أمر بفعله أمرا غير جازم، أو نقول ما اقتضاه خطاب الشرع بالفعل على غير وجه الإلزام. والمندوب إخواني له فوائد كما يقول الشيخ سليمان الرحيلي في تعليقه أو في شرحه على الورقات، له شرح جميل أنصحكم باستماعه في 6 أشرطة ما أكمله لكن جميل موجود على الشبكة، 6 أشرطة سمعتها أنا 6 أشرطة. طيب، فيذكر إذا قيل في هذا الأمر أنه مستحب فالأصل عند العامة الترك، أنه يترك، وإذا قيل أن هذا الأمر مكروه فالأصل أنه يفعل، وهذا غير صحيح. المندوب له فائدة لأنه يكمل المفروض ويكمل الواجب، وفيه زيادة حسنات وتقرب إلى الله تعالى، ويحبه الله عز وجل من العبد. والدليل تعال عندنا كتب طيب هنا هذا عن هذا اللي يجيب له، هذا كتيب الطيب لن نعلن عن اسمه. تفضل. أحسنت بارك الله فيك، ولك هذا الكتاب بعنوان الزواج. تفضل. كذلك من فوائد المندوبات أنها تجبر النقص في المفروضات يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا الحساب وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. ومن منا يكمل الفريضة؟ فنحتاج أن نزيد من النوافل، لكن يأتيك الشيطان ويضيع عليك الفريضة أولا، ثم بعد ذلك يجعلك تتساهل في النوافل. وأضرب لكم أمثلة بعد ما تخلص من، طبعا أول ما تبدأ الصلاة يأتيك الشيطان فورا ويذكرك بالماضي كله، ثم بعد الصلاة تريد أن تسبح وهذا يلحظ فيشغل بالك ولا تعرف أنت في أي التسبيح، هل في التسبيح أم في الحمد أم في التكبير، وهذا يحصل فيشغلك، ماذا تصنع؟ عيد من الأول، فيترك الشيطان ما يريدك تحصل أجر. تريد أن تصلي السنة فيقولك صل في البيت، تطبيق السنة أولى، تروح البيت يشغلك الأولاد والزوجة وتنشغل بالهاتف وبالواتساب وبالتويتر وراحت السنة. فلذلك احزم في أمر تطبيق المندوب. وقد قرأت فائدة لبعض أهل العلم وبحثت عنها، لكن للأسف الفوائد إذا لم تقيد تطير. يقول: من عقوبة ترك المندوب نقص الحسنات يوم القيامة، فاعتبر نقص الحسنات يوم القيامة عقوبة على ترك المندوب. هذا بالنسبة لي المسنون. أيهما أكثر، الواجبات أم المندوبات؟ الأكثر المندوبات، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. قال: والمكروه ضده، والمكروه هو خلاف المحبوب وخلاف الرضا، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ويقيد فيقال ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب. وفي الاصطلاح ما نهى عنه الشارع نهيا من غير جزم. ويضربون له أمثلة منها: كل نهي صرف بصارف، مثل الشرب قائما عند من يقول بعدم التحريم. ما الدليل على النهي على الشرب قائما؟ تفضل. لما رأى
أبا هريرة أو من أحد صحابه وهو يشرب قائما، كذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. الصارف في من زمزم، وفعله علي بن أبي طالب فشرب قائما، قال لأبين لكم أن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمكروه في اصطلاح السلف يطلق على المحرم، حتى في استعمال القرآن الكريم، استعمال الشرع في القرآن، كقوله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكذلك الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا يطلقون لفظ الكراهة على المحرمات، فيقول أكرهه خصوصا الذي لا نص قطعي فيه، فيقول أكرهه بمعنى أرى التحريم فيه. ثم وغالب استخدام الأصوليين هو في الكراهة التنزيهية أو الكراهة التحريمية على من يرى التقسيم. قال: والمباح مستوي الطرفين. المباح إذا استوى طرفاه سمي مباحا، يجوز فعله ويجوز تركه، وعرف بقولهم: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالطعام واللباس والشراء والبيع والأكل، فهذا لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته وليس لأمر آخر متعلق به. ولكن المباح كما سيتكلم عن الشيخ بعد قليل قد يكون وسيلة لفعل تكليفي فيأخذ حكمه، كأن يكون وسيلة لواجب فيكون واجبا، أو يكون وسيلة لمحرم فيكون محرما، وعندما نصل إليه نبينه إن شاء الله تعالى. ثم قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. العلماء يقسمون الواجب باعتبارات كثيرة، باعتبار الفاعل وباعتبار الزمن، والمصنف رحمه الله تعالى اختار باعتبار الفاعل ونكتفي به. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة كالإيمان والصلاة والزكاة والحج، فهذه يكلف بها الإنسان بعينه ولا تسقط عنه بقيام غيره عنه ما دامت القدرة موجودة. وأما مع عدم القدرة فالمسألة فيها تفصيل. قال: وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، فإذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يفعله أحد أثم الجميع، مثل هذا أشهر مثال حتى عن طلاب المدارس يحفظونه، الأذان فرض كفاية، رد السلام ما ذكره الشباب، العيد على قول، نعم أحسنت، تفقه في الدين ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. صحيح، فرض عين متى يكون؟ طيب متى يكون فرض عين؟ فرض عين
ما لا تقوم
أركان الخمسة. طيب أنت الآن ما عندك فلوس، طالب، هل يجب عليك تعلم الزكاة؟
إذا وجبت
إذن ما لا تقوم العبادة إلا به. طيب ما الدليل على وجوب العلم؟ نريد نص. تفضل. لا نص صريح. تفضل. نص صريح من السنة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فينقسم إلى قسمين: فرض عين وهي الأمور التي تحتاجها في عباداتك كالصلاة
والصيام والحج لمن أراد الحج، وأحكام البيع لمن أراد البيوع، وهكذا. كذلك القضاء والإفتاء، فهذا كله من فروض الكفائيات الكفاية. وقد يكون فرض الكفاية فرض عين، كقاضي واحد في البلد ومفتي واحد في البلد، فهنا يتعين عليه هذا العلم. ثم قال المصنف: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا. تعبتم؟ ما تعبتم؟ زين. قال: الأحكام الشرعية الخمسة، ما تعريف الحكم في اللغة؟ نريد إجابات سريعة أساس الوقت. المنع، وقيل المنع لأجل الإصلاح، من حيث التعريف الشرعي ما نحتاج النص، المفهوم. الحكم من الناحية الشرعية، تفضل. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأحكام أو بأعمال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب، هي خمسة، من يعددها؟ نبه هذا الطالب الذكي، كم الأحكام؟ قلنا خمسة، ولا أنت ما معنا؟ تكليفية خمسة قلنا. ها تموي أنا؟ طيب، لا طالب، ها من يعددها لي سريعا؟ هذا في عندنا كتاب، تفضل.
الواجب والمباح والمكروه.
ليس المكروه،
الواجب والمباح والمكروه والمندوب.
ها رتبها متقابلة تحفظها بسهولة، تفضل. الواجب والحرام، المسنون والمكروه، تفضل. ينقسم الواجب باعتبار الفاعل إلى قسمين، ما هما؟ أنت جاوبت، أنت ما جاوبت. فرض عين وفرض كفاية، تفضل. عظيم. طيب، قال المصنف: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا أو كبيرا عندكم، بحسب حالها ومراتبها وآثارها. هذه الأحكام الخمسة ليست على درجة واحدة، تتفاوت بالنظر إلى حالها ومرتبتها. ففي باب الأوامر، الأمر بالتوحيد ليس كالأمر بغيره، والأمر كذلك بالصلاة والصيام والزكاة ليس كالأمر بلعق الأصابع من المستحبات، فتتفاوت الأوامر. وكذلك النواهي، فالنهي عن الشرك ليس كالنهي عن الكبائر الأخرى دون الشرك. قال: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. طبعا قبل هذا، الموفق هو الذي يعرف أفضل الأعمال فيفعلها. ولذلك كان بعض الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، فكانوا يتسابقون في هذا. والموفق هو الذي يفعل ما يحبه الله عز وجل ويتسابق في ذلك. هناك رسالة لطيفة جدا للشيخ السعدي، فتوى في الكلام على أسباب مضاعفة الأعمال، وذكر منها أن يكون العمل فاضلا وغير ذلك من الأسباب تضاعف الأجور، فترجعون لها، وقد شرحها الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد جزاه الله خيرا، وهي مشهورة. ثم قال: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. هذا الأصل اللي ذكره دليله قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والشيخ السعدي رحمه الله له كتاب اسمه القواعد والأصول الجامعة، ذكر هذا الأصل وهذه القاعدة في أول الكتاب، وقال: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. ولذلك هنا نرى أنه قسمها إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. ما كانت مصلحته خالصة لا يشوبها أي مفسدة، كالتوحيد والإخلاص والعدل والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام وفعل المعروف والنهي عن المنكر، فهذا يأمر به الشرع أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب نوع المأمور به. ثانيا، ما كانت مصلحته راجحة، ما كانت مصلحته راجحة يعني تخالطها مفسدة، فيه مصلحة وفيه مفسدة، لكن المصلحة هي الأغلب وهي الأرجح. قالوا كالجهاد في سبيل الله، فإن فيه مصلحة إظهار الدين وفيه مفسدة إزهاق النفوس. كذلك النوع الثالث، أن تكون المفسدة خالصة وهي التي لا يخالطها مصلحة، كالشرك بالله تعالى والظلم وعقوق الوالدين، فهذا لا مصلحة فيه إطلاقا، فهذا ينهى عنه الشرع نهي تحريم أو كراهة حسب نوعية المنهي عنه. الأخير، أن تكون المفسدة راجحة، توجد مفسدة وتوجد وتزاحمها مصلحة، لكن المفسدة أعظم، مثل الخمر والربا، فإن هذه المذكورات فيها مصالح وفيها مفاسد، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا ينهى عنها الشرع نهي تحريم أو كراهة، لأن العبرة بالغالب. وطبق هذا على ما يستجد من أمور تخرج بالحكم. ما حكم استخدام الإنترنت؟ الأصل فيه أنه مباح، لكن طبق عليه المصلحة المفسدة. ها، فإذا غلبت المصلحة فيه على المضار جاز استعماله، وإذا غلبت مضاره على مصالحه حرم استعماله، وهكذا في هذه المستعملات. وترجعون لبيان هذه القاعدة إلى كتاب الشيخ رحمه الله تعالى وشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه. قال: أما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. تعذروننا على الإطالة وعلى المضي سريعا، لأن نريد أن ننهي المتن، فنمضي قدر استطاعتنا إلى أن أتعبنا. قالوا: أما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة فقهية، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة عرفها الشيخ رحمه الله تعالى في القواعد الأصول الجامعة، فقال: ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط، فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. شوفوا تغير وجهك،
دخلنا شوي في بعض الألفاظ انتبه. يقول: فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. فقال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به هو مسنون، وما لا يتم الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. ننظر في الأمثلة يتضح منها المقال. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمثال الذي يضربه الفقهاء بكثرة الوضوء. ما حكم الوضوء للصلاة؟ واجب. ما الدليل على وجوبه؟ من القرآن ومن السنة. تفضل. جميل، جزاك الله. ومن السنة لا صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، حكم البحث عن الماء لأجل الوضوء واجب، حكم شراء الماء عند فقد الماء واجب، مع أن أصل البيع والشراء مباح. طيب، المشي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة واجب، السفر إلى الحج لأداء الحج واجب، مع أن المشي والسفر من المباحات، لكن لا يتم أداء الواجب والفرض إلا به، فكان حكمه حكم الواجب. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، السواك مسنون، شراؤه مستحب، البحث عنه مستحب، إهداؤه مستحب. ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، مثل بيع العنب لصنع الخمر، السفر لفعل الفاحشة، فهذا محرم مع أنه في الأصل مباح. وسائل المكروه كذلك مكروهة. ثم لكن هنا ننتبه لمسألة في الوسيلة. الوسائل التي تؤدى بها العبادة، خصوصا العبادات، الوسائل التي يتوصل بها إلى فعل العبادات، لابد أن تكون مشروعة بنص خاص يقتضي مشروعيتها. والسبب قالوا: لأن العبادات أصلها التوقيف والتوقف، فلا يزاد فيها إلا بنص، ولا يشرع فيها إلا ما شرعه الله عز وجل وأذن فيه، بخلاف الوسائل الداخلة في المعاملات وفي العادات، فلا يلزم لثبوت الأدلة الخاصة، بل تكفي الأدلة والقواعد العامة، لأن الأصل في المعاملات والعادات هو الإباحة والجواز. فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة، فإذا كانت الوسيلة غير مشروعة فلا يجوز فعلها. ما عندنا الغايات تبرر الوسيلة، نحن نريد أن نأمر بمعروف وننهى عن منكر، فلابد أن تكون وسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروعة. هل شرعها الشرع أم لا؟ فإن لم يشرعها فلا ينكر المنكر بمنكر، ولا يؤمر بالمعروف بمنكر. وهذا يعني هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، بسبب أن كثير من الفتن اليوم تدخل تحت قاعدة الوسائل، لها أحكام المقاصد عند كثير من مثيري الفتن، فيرون أن المظاهرات والثورات والاغتيالات وكل ما يجري مما يخالف الأحكام الشرعية الصحيحة يرون أن له حكم هذه القاعدة، وذلك لأجل شيء واحد وهو تطبيق حكم الله عز وجل زعما منهم، وهو كذب. هم يريدون الوصول إلى السلطة فقط لا غير، وعندهم القاعدة يسموها الميكافيلية، الغايات تبرر، أو الغايات الوسائل تبرر الغاية تبرر الوسيلة. أما نحن فنقول لابد أن تكون الوسيلة مشروعة. كم الساعة؟ كم أكملنا من الوقت؟ ها؟ الساعة 9:05.
كم أكملنا؟ ساعة ونص؟
ساعة.
باقي وايد. كمل لم إذا توقفنا تتعبون. إذا كم إذا توقفنا ستتعبون. أسأل الله عز وجل أن يسر لنا أمورنا وأن ينفعنا بما سمعنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شاب لابد من مذاكرة ما سبق، ولو تحضرون ما سيأتي فهو أولى حتى نمضي وتفهمون بسرعة، خصوصا ليدرس المنهج هذا أول مرة. أما اللي يحضر لأجل أن يستذكر فهذا الأمر عنده هين، اللي درسها عند بعض أهل العلم. والشيخ تريحيب الدوسري له شرح على هذه الورقات، أنصحكم باستماعه حتى تستفيدوا إذا حضرتم، ونستذكر مع بعضنا البعض، ومن كان عنده فائدة يعني يحتاج أن يبينها فليذكرها بعد ما ننتهي من الدرس، يذكر الفوائد حتى نستفيد من بعضنا، لأن هذه أنا أعتبرها مذاكرة لهذا المكان.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.